بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ الحكمي حفظه رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة قال سؤال ما دليل شهادة أن محمد رسول الله قال الجواب قول الله تعالى لقد من الله عفوا شيخ السؤال الذي بعد هذا
لا 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 من هنا أي شيء
قال الجواب قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وغيرها من الآيات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فلا زلنا مع الشيخ العالم حافظ الحكم رحمه الله تبارك وتعالى ومع مؤلفه القيم المسمى بأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة وكنا قد توقفنا عند هذا السؤال المتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله قال الشيخ ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله مضى معنا عناية الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في مؤلفه بذكر الدلائل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقة عظيمة النفع كبيرة الفائدة لأن قوام هذا الدين إنما هو على الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضت معنا تلكم السؤالات التي استفتح بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مؤلفه إلى أن وصل إلى السؤالات المتعلقة بشهادة أن محمد رسول الله فقال هنا ما دليل شهادة أن محمد رسول الله أورد جملة من الأدلة من كتاب الله جل وعلا كلها تدل على هذا الأصل العظيم وهذه المسألة الكبيرة فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي اصطفاه ربه جل وعلا لهذا الدين وهو الذي ختم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة انظر إلى عظيم منة الله جل وعلا على أهل الإيمان بأن بعث فيهم هذا الرسول الكريم وبعثه لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هو من نفس القوم الذي بعث فيهم فهم يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفونه معرفة كمعرفة الواحد لنفسه قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الخير يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى المنزلة عليه ويحرص على تزكيتهم ويحرص على أن يعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. قال وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك هذه الآية فيها بيان هذا الرسول الكريم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعرفونه ويعرفون أباه وأمه فهو منهم ليس بغريب عنهم، عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ما فيه عنتكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صفات عظيمة كان عليها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسول، هذا جاء في معرض الرد على أهل النفاق، في معرض الرد على أهل النفاق، والله جل وعلا هو الذي اصطفاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قال: الجواب هو التصديق الجازم من شميم القلب المواطي لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
نعم، هذا السؤال متعلق بالذي قبله، الذي قبله فيه ذكر الدليل على رسالته، وجه الشاهد منها في الآيات التي قد تقدمت معنا، وهنا بيان معنى هذه الشهادة أن محمدا رسول الله. قال رحمه الله: التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان، فلا ينفع قول اللسان دون أن يكون ثم ربط على هذا القلب بما نطق به اللسان، فلا بد من ربط القلب على هذا المعتقد والنطق باللسان، والنطق باللسان. ولهذا قال هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله. هذان الأمران جمعا المعتقد الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قال أهل العلم: عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فهذان قد جمعا المعتقد الحق في النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم.
فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أبناء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام.
نعم، هذا الأول، التصديق يجب أن نصدق بكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم إما من الأمور التي مضت أو الأمور المستقبلة فإننا نؤمن بهذا إيمانا جازما. فقد قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أمورا وقعت في من كان قبلنا، وكذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن أمور تكون في مستقبل الزمان، بل أخبرنا عن أشراط الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى، كل هذا مما نؤمن به ونعتقده اعتقادا جازما، تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وكذلك فيما أحل من حلال وحرام من حرام. فهو الأمين الذي ائتمنه الله جل وعلا على وحيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال
والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه.
نعم، الثانية الامتثال والانقياد لما أمر به، الأول التصديق فيما أخبر وفيما أحل من الحلال وفيما حرم من الحرام، نصدقه صلى الله عليه وسلم ونعتقد فيه أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الثاني التزام، نعم، الامتثال والانقياد لما أمر به، الامتثال والانقياد لما أمر به، فنطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، سواء كان أمر إيجاب أم استحباب، سواء كان أمر إيجاب أم استحباب. وهذه الطاعة منها ما هو طاعة واجبة ومنها ما هو طاعة مستحبة بحسب الأمر، بحسب الأمر. نعم. قال والكف،
قال والكف والانتهاء عما نهى عنه.
هذا الثالث، أن نكف وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فما أمر به صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم كله من وحي السماء، فإن السنة هي الوحي غير المتلو، وهي كالقرآن في الحجة، هي كالقرآن في الحجة، وليس ثم فرق عند السلف إذا ما أراد الواحد منهم الاحتجاج في كتاب، نعم، وليس ثم فرق عند السلف إذا ما أراد منهم الواحد الاحتجاج أن يحتج بالكتاب أو السنة، بل أيما دليل كان قريبا إلى ذهنه فإنه يستدل به، وليس ثم ترتيب عند أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، خلافا لما عليه بعض من ذهب إلى الترتيب. ولهذا لما جاء ذاك الرجل مع صاحبه إلى عبد الله بن عمر وسألوه عن أناس عندهم يقولون إن الأمر أنف وألا قدر، الآيات التي تثبت القدر في كتاب الله جل وعلا كثيرة، ولكن ابن عمر رضي الله عنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه والده عمر، حديث جبريل المشهور. فهنا ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه مما يجب الامتثال وفعل ما أمر به والابتعاد عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال والكف والانتهاء عما نهى عنه، وكما قلت فيما مضى، ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام كله من دين الله جل وعلا، من شرع الله تبارك وتعالى. نعم.
قال واتباع شريعته.
نعم، اتباع شريعته والتزام، نعم،
والتزام سنته في السر والجهر.
نعم، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، هذه الرابعة، الأولى التصديق، الثانية فعل الأمر، الثالثة ترك النهي، الرابعة اتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، ألا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. ثم بابان كبيران في الدين، أعني فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. الأول متعلق بالعبادات، والآخر متعلق بالعادات والمعاملات. أما الأول المتعلق بالعبادات فهذا مبناه على الحظر وعلى المنع وعلى التوقيف، وأما الآخر المتعلق بالمعاملات وبالعادات فإن الأصل فيه الحل، فإن الأصل فيه الحل حتى يأتي الدليل الشرعي على الحظر. ولهذا قال هنا: واتباع شريعتي والتزام سنتي في السر والجهر. فيحرص المرء على أن يعبد الله جل وعلا على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يرقبونه في أحواله كلها، وكان إذا ما فعل العبادة إما أن يأمر أصحابه بالاقتداء به، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وإما أن يرغب كما في حديث عثمان: من توضأ، في تمام الحديث: من توضأ نحو وضوئي هذا الحديث. فالشاهد أن العبادة مبناها على الحظر، بمعنى لا بد أن ننظر كيف تعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، أو كيف أرشد أو شرع النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذه العبادة. فالزكاة مثلا قد بين عليه الصلاة والسلام الأنصاب في الأموال الزكوية، وبين مقدار ما يخرج منها. فالشاهد أن نلزم شريعته ونحافظ أو نلتزم سنته عليه الصلاة والسلام في السر والجهر. نعم.
قال: مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله.
نعم، مع الرضا بما قضاه والتسليم له. في قصة الزبير مع ذاك الرجل لما حصل ما حصل في أمر الماء في شر الحرة، الشاهد قال ذاك الرجل قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أغضبه حتى تغير لونه: أو كان ابن عمتك؟ أي أن حكمك هذا حابيت فيه هذا القريب. يقول الزبير رضي الله عنه: وأحسب أن هذه الآية نزلت فيه، ألا وهي قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأمل إلى هذا البيان من رب العزة والجلال الذي فيه نفي الإيمان: فلا وربك لا يؤمن. وانظر إلى هذا القسم الذي أقسم به الرب جل وعلا، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى دلالة على عظمه هذا الأمر المقسم به والمقسم عليه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس هذا وحسب، بل قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. مجرد الحرج الذي يكون في الصدر لا يكون مما قضيت. وليس هذا وحسب، قال: ويسلم ويسلم تسليما. يسلم لحكم الله جل وعلا. تأمل لو أن كثيرا من الناس ممن حصلت بينهم هذه الخصومات وضعوا هذه الآية نصب أعينه في ظن أن كثيرا من هذه الخصومات تذهب، لأن الأمر خطير وعظيم، لأن الأمر خطير وعظيم. نعم، قال وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله، من أطاعني فقد أطاع الله كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ومن عصاني فقد عصى الله جل وعلا. نعم،
قال لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله.
تأمل، لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. كل هذا قد جاءت به النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب في الناس، وقد خطب عدة خطب في حجة الوداع، ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فصار يشير إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، يشير إلى السماء وينكتها عليهم 3 مرات اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لأمره جل وعلا، وهو الذي بعثه به سبحانه وتعالى. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، أتم البيان. ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام أنه تركنا على المحجة ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا ها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. هذا حديث جابر، وفي حديث أبيه حديث جابر عند مسلم، حديث جابر المشهور الطويل، وعند الحاكم من حديث أبي هريرة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام لما قال ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، كذلك جاء عنه في حديث العرباض بن ساري لما وعظهم تلك الموعظة البليغة بعد صلاة الفجر حتى ذرفت عيون الصحابة ووجلت قلوبهم، فقال أحدهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصي. قد كانوا يعلمون الخير بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وذاك يعني ماذا؟ أن الوحي لا زال ينزل، فإذا مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، فأرادوا ماذا؟ أرادوا وصية. الوصية هي العهد بالأمر المهم، العهد بالأمر المهم، أرادوا وصية يتواصون بها بعد موته. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، معذرة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل النبوة، وهو مما قد أشار إليه الشيخ لما قال تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء. نحن اليوم بيننا وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم من السنين؟ بيننا وبين وفاته عليه الصلاة والسلام نحو من 32 بعد 400,000 من السنين وأيام، لأن اليوم 18 أو 17 على حسب الرؤية، من شهر ربيع الأول، والنبي توفي في 12، أي بيننا وبين وفاته صلى الله عليه وسلم نحو من 32 سنة بعد 400 والألف، ونحو من 5 أيام. النبي يقول: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي مكث بعدها 3 أشهر و3 أيام اعتبارا من يوم عرفة، أما في 13 فتكون 3 أشهر إلا يوم باعتبار انتهاء الحج. الشاهد ماذا؟ حج معه أكثر من 100 ألف. اليوم المسلمون كم بلغوا؟ كم العدد؟ عدد سكان العالم تجاوز 7 مليار. عدد سكان العالم تجاوز 7 مليار في آخر الإحصائيات، وعدد أهل الإسلام تجاوز 1.5 مليار، بل وصل إلى قرابة 1.7 مليار أو يزيد شيئا عن هذا. لكن انظر فيهم تجد مصداق ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فرق وجماعات وأحزاب ومذاهب، حتى بعضها لا إسلامي ويعتنقها من يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما المخرج من هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كأن سائل يسأل لما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كأن سائلا يسأل: ما المخرج يا رسول الله من هذا الاختلاف؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شدة التمسك. اليوم دحين لو أن لك شيء تملكه فجاء أحد ينازعك ويريد أن يأخذه منك، فإنك تتمسك به، فإنك تتمسك به، فإن اشتدت منازعته تستعين بالنواجذ حتى لا يأخذها منك، ليس كذلك؟ هذا هو حديث رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، دلالة على شدة التمسك. فإذا أراد من يريد أن ينازعك ويخرجك عن السنة تتمسك وتبالغ في هذا التمسك حتى لو أن تعض بالأنياب، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن عظيم منة الله أنه قد أكمل هذا الدين كما قال الشيخ: ولم يتوفه حتى أكمل به الدين. الصحيح، جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال عمر: إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها، يوم عرفة في عشيتها. وما مكث النبي بعدها في حجة الوداع في يوم عرفة اليوم 9 إلا 3 أشهر و3 أيام. 3 أشهر و3 أيام. توفي في اليوم 12 من شهر ربيعه الأول من السنة 11. أكمل الله جل وعلا هذا الدين وأتم علينا النعمة. وما على المرء منا إلا أن يتمسك به. وقد رغب في تمام الآية بذلك: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا ترغيب لك يا عبد الله أن تتمسك بهذا الدين الذي رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له به. نعم. قال وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. نعم.
قال سؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ قال الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط شهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شرط في الأولى.
نعم. يقول الشيخ في هذا السؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها، شهادة أن لا إله إلا الله، هل تقبل دون أن تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، فلا بد من شهادة التوحيد، سواء توحيد المرسل أو توحيد المرسل. الأولى هو توحيد المرسل، شهادة أن لا إله إلا الله، المرسل هو الرب جل وعلا، هو الذي أرسل هذا الرسول الكريم. والأخرى شهادة توحيد المرسل، أي هذا النبي الكريم. فلا يتبع اتباعا مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: لا يتبع شخص بعينه اتباعا مطلقا وينتصر لقوله انتصارا مطلقا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة في أفرادهم لا يكون لهم هذا. ثم ذكر هذا في المنهاج أنه كذلك لا ينتصر لجماعة انتصارا مطلقا إلا جماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وهم أهل السنة، وهم أهل الحق، أهل الحديث، هم الطائفة الناجية، وهم الفرقة المنصورة. يقول: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فإنهم أجابوك لذلك أو أطاعوك لذلك فأعلم، أما قبل هذا لا تقف، لابد أن ينطقوا بالشهادتين حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يدخلوا في الإسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. نعم.
قال سؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ قال الجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية وغيرها.
الذي بعد، الذي هذا الظاهر، الذي بعد: ما دليل الصوم؟
قال السؤال: ما دليل الصوم؟ قال الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم الآيات. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوعوا شيئا الحديث. قال سؤال: ما دليل الحج؟ قال الجواب: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج الحديث. وفي الصحيحين وتقدم حديث جبريل
الحديث في الصحيحين من غير الواو، عندك واو؟
لا،
أي الحديث في الصحيحين.
أحسن الله إليكم.
وإليك.
قال الحديث في الصحيحين: وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير.
نعم، هذه السؤالات الثلاث متعلقة بأركان الإسلام الأربع، لأن الحديث لا زال عن أركان الإسلام. قد مضى معنا فيما مضى لما تكلم عن الإسلام وعن مراتب الدين، وتكلم عن الإسلام قال: ما الدليل على تعريفي بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ أورد حديث جبريل وحديث ابن عمر، حديث جبريل ما الإسلام، فأخبره في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فتكلم عن شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وعن شهادة أن محمد رسول الله، وقد تقدمت معه. تمم الكلام على بقية أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج. وذكره لها هنا على جهة الإجمال، ولا يريد أن يتكلم عن المسائل المتعلقة بالصلاة والزكاة والصيام والحج وتفاصيلها، لأن المبحث ليس متعلقا بهذا، بابه باب الفقه وفي منظومته الشهيرة التي نظم فيها الفقه ومسائله، تكلم على هذا على جهة البسط والتفصيل، وقد شرحها تلميذه شيخنا الشيخ زيد رحمه الله شرحا مباركا في أكثر من خمسة مجلدات. الشاهد ماذا؟ هو هنا يتمم الكلام على أركان الإسلام، ويذكر الأدلة على ماذا؟ على وجوبها، فيجب علينا أن نعتقد وجوبها، وأن نعتقد أنها من أركان هذا الدين للأدلة الدالة على ذلك. السؤال الأول، أقصد من هذه السؤالات الثلاث، قرن بين الصلاة والزكاة لأنها قرنت كثيرا في كتاب الله جل وعلا، كثيرا ما قرن ربنا جل وعلا بين الزكاة والصلاة في مواطن كثيرة، حتى قال بعض في 85 موطنا، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ثم تصحيف تتبعتها فلم تصل إلى 30 موضعا، تتبعتها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم فلم تصل إلى 30 موضعا. أقصد قرن أو ذكر الزكاة قرينة للصلاة، منها هذه التي أوردها إن لم تخن الذاكرة والعهد بعيد ابن عبدين، ذكر أنها في نحو من 85 في الحاشية، في 85 موضعا. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه كلها دلالة على أنها من فرائض هذا الدين، عن الصلاة وكذلك الزكاة. انظر، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. أما قبل هذا فلا، ليسوا هم لنا بإخوة في الدين، وهذا يدل على أنها من أركان وفرائض الدين، أعني الصلاة والزكاة. كذلك في قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كل هذا يدل على عظم أمر الصلاة وعلى عظم أمر الزكاة في دين الله جل وعلا. فإذا ما ضممنا هذه الآيات مع حديث عمر وحديث ابن عمر وأن هذا من أركان الإسلام، تبين لنا منزلة الصلاة ومنزلة الزكاة غاية البيان. قال: ما دليل الصوم؟ الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام. أورد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم. كتب أي فرض. فإن الصيام في أصله ليس من خصائص هذه الأمة، إنما قد كتب على من كان قبلنا من الأمم، كما قال ربنا جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا التشبيه فيه فوائد، منها أن الله جل وعلا لم يدخر فضلا عن هذه الأمة. الصوم أجره عظيم وفضله كبير وثوابه جزيل، فلم يدخر ربنا جل وعلا عن هذه الأمة هذا الفضل. كذلك من فوائد هذا التشبيه أن بعض الناس قد يظن أن فيه شيء من العنت والمشقة، فهذا فيه تذكير له أن هذا ليس فيه وحيدا، وليست هذه الأمة اختصت به، بل كذلك الأمم التي كانت قبلها. قال: وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر، والأمر للوجوب، الأمر للوجوب. قال: ولا، وفي حديث الأعرابي: أخبرني نعم ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. كذلك الحج، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال وقوله، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية الأولى القول بفرض الحج فيه بعد، لأن الأمر هنا لمن؟ لمن دخل في النسك. الأمر هنا لمن دخل في النسك، وهذا من أدلة من استدل على أن الحج فرض في السنة السادسة، استدل بهذه الآية، وأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة، وهذا فيه بعد، لأن الذي جاء في هذه الآية ليس حكم الحج ابتداء، وإنما حكم من دخل في النسك، وبقي الأمر إلى اليوم. فنسك الحج والعمرة يختلف عن غيره من العبادات كالصلاة والصيام الذي هو تطوع. فمن دخل في نسك الحج تطوعا أو في نسك العمرة تطوعا فإن الواجب عليه الإتمام، ولا يستطيع أن يخرج منه إلا إذا ما حصله إحصار أو نحو ذلك من المسائل المعروفة في هذا الموطن. أما في الأصل فيجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام. أما الآية الأخرى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي ظاهرة بينة بوجوب الحج. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين، وهذا حسب ما عندنا ومما وقفنا عليه هو في صحيح مسلم للبخاري، والله أعلم، قد يكون وهما، وقد ذكر هذا الشيخ يكون يعني من حفظه، وقد يكون وقف على نسخة أو وقف على مصنف قد أشار إلى أن الحديث مخرج في الصحيح، وهذا أمر معروف، ويغيب مثل هذا على كبار من الأئمة. حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور، أخرجه البخاري في 7 مواضع، وأخرجه مسلم. حافظ بن حجر على سعة اطلاعه وكبير استيعابه حتى لكتب أهل العلم، لما شرح الحديث وهم من نسبه إلى مالك في الموطأ، قال: هو ليس في الموطأ. قالوا: نعم. قال: إن مالك لم يخرجه في موطئه. السيوطي جاء بعده وخطأ الحافظ بن حجر وقال قد أخرجه مالك، لكنه ليس في الروايات المشهورة كرواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره، إنما هو في رواية من؟ محمد بن الحسن، والرواية موجودة والحديث موجود فيها، حديث إنما الأعمال بالنيات موجود في النسخة المطبوعة التي هي من رواية محمد بن الحسن. نعم، هذه فقط فائدة ألا يتجاسر طالب العلم على تخطئة أهل العلم ابتداء، كونه مثلا ما يجده في النسخة التي بين يديه، كونه لا يجدها في النسخة التي بين يديه. قال وقد وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. نعم.
قال سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ قال الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون.
نعم، ليت الشيخ جعل هذا تتمة لبيان الحكم ابتداء، فمن جحد واحدا من هذه الأركان الخمس أو أقر بها واستكبر عنها فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة بإجماع أهل العلم. ما هو الأمر المترتب على هذا؟ يقتل كفرا، يقتل كفرا لا حد، يقتل ردة لا حد، كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. ولا بد من تتمة لهذا، أن هذه الأحكام لا ينفذها أحد الناس، هذا الأمر موكول إلى ولي الأمر، هذا الأمر أمور الحدود والتعازير إنما يقيمها ولي أمر المسلمين، وإلا يصبح الأمر فوضى، تصبح الدنيا فوضى إن لم يكون هذا. وهذا محل إجماع أن الحدود والتعازير إنما يقيمها ولي الأمر. نحن نتعلم هذا من باب معرفة مسائل العلم، أما تطبيق هذا هذا موكول إلى ولي الأمر، وولي الأمر وضع جهات مسؤولة عن هذا كالقضاء الشرعي، محاكم مثلا، نحن بفضل الله في بلادنا المباركة المحاكم الشرعية من حصل منه هذا ترفع أمره إلى المحاكم الشرعية وهي تنظر في هذا، هي تنظر في هذا. نعم، ولهذا قلت ليت الشيخ زاد السؤالات على طريقته، اللهم بارك، هو يعني يأتي بسؤال ويفرع عنه أسئلة، فليته رحمه الله يعني فرع عن هذا السؤال سؤال آخر مما قد ذكرناه فيما مضى. نعم.
قال سؤال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ قال الجواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والأحاديث السابقة وغيرها. وفعله وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا.
هذا سؤال مهم جدا مهم، ختم الشيخ به الكلام عن الإسلام وأركانه وحكم من ترك هذه الأركان إن كان جاحدا، وقد تقدم معنا هذا متعلق بمن تركها تهاونا وتكاسلا. قال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ قال: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. مفهوم المخالفة أنهم إن لم يكن هذا منهم فلا يخلى سبيله. قال: وحديث أمرت أن أقاتل الناس الحديث. يقول الشيخ هنا: أما الصلاة فمن أخرها تكاسلا عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب. هذه المسألة مما حصل فيها الخلاف الكبير بين أهل العلم، وهي من المسائل المختلف فيها بين أهل السنة على ما سأبينه الآن. فمنهم من ذهب إلى أن من ترك الصلاة فرضا واحدا حتى يخرج وقتها بدون عذر فإنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وهو رواية عن أحمد، قول لإسحاق، ونصرها من أشياخنا المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله. فرض واحد، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فرض واحد يتعمد إخراجه عن وقته تكاسلا وتهاونا فإنه يكفر كفرا أكبر. القول الثاني يشترطون الترك الكلي. القول الثاني يشترطون الترك الكلي، الترك الكلي بمعنى لا يصلي ولم يصلي لله مطلقا، مقر بالوجوب، مقر بالوجوب لكنه لم يصلي ولا يصلي، تركها تهاونا وكسلا. ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره، وقالوا: تنزل عليه أحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أي تركها تركا كليا. وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أي تركا كليا. وهذا اختيار شيخ الإسلام، ورجحه شيخ الشيخ محمد الصالح العثيمين، بمعنى أن الصورة الأولى شيخ الإسلام لا يكفر فيها، والشيخ العثيمين لا يكفر فيها، الذي يتعمد إخراج وقت تهاونا وكسلا لا يكفرونه، ينظرون هل هو يتركها تركا كليا أم لا. الصورة الثالثة وتنبهوا لها جيدا لأنها هي الفارق بين أهل السنة وبين المرجئة، يترك الصلاة تركا كليا، يترك الصلاة تركا كليا تهاونا وكسلا، يرفع أمره إلى الإمام، يستثيبه الإمام 3 أيام، واضح؟ صلي كل ما يحين وقت صلاة، صلي، فإذا تمت الأيام ولم يصلي هذا كافر، ولا أعرف أحدا من أهل السنة ممن لا يقول بالقول الأول أو الثاني، لا يقول بهذا القول، وهو قول الشيخ الألباني وترجيحه. المرجئة ماذا يقولون؟ إن استتيب يقول لا يكفر، حتى لو لم يصب. هذا الفاصل هنا بين قول أهل السنة أو قول من أقوال أهل السنة في باب الصلاة ممن لا يرى كفر من تركها تهاونا وكسلا، وبين المرجع. المرجع ماذا يقولون؟ يقول حتى أصل حتى لو ضرب عنقه ما دام هو عنده تصديق هو مؤمن، كإيمان أبي بكر وعمر ليس فقط مؤمن والعياذ بالله. فهنا أهل السنة من لا يقول بالقول الأول ولا الثاني يقول بكفر هذا الثابت، وهو اختيار الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم. وجمع من أهل العلم ابن القيم رحمه الله في أول رسالته في حكم تارك الصلاة أشار إلى مسألة جميلة لما ذكر الخلاف في الجملة، هو الخلاف على قولي، يعني أنا بس هنا مشيت على ذكر الأقوال الثلاثة، وإلا الخلاف في الجملة على قولي. القول الأول الذي يتركها تهاونا وكسلا كافر مطلقا، والقول الثاني لا يكفر، ويفصلون. لما ذكر ابن القيم هذا قال وقد أجمع أهل العلم على أن هذا الذي يترك الصلاة، طبعا ليس عند من يكفر، عند من لا يكفر، هذا الذي يترك الصلاة ذنبه أعظم من الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويلوب ويفعل تلك الموبقات والجرائم والعياذ. شوف واحد ما يصلي الذي مثلا عاقل مثلا ولا في منه أذى، واحد ثاني يصلي لكن مبتلى بشرب الخمر لكن في الصلوات يحافظ على صلواته، هذا أفضل من ذاك. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله لما يأتي إلى تقرير هذه المسألة يشير كذلك إلى أمر جميل، يقول ما الذي يرضى لنفسه أن يكون في منزلة بعض العلماء يقول هو كافر وبعض العلماء يقول هو أفجر خلق الله، وهو في ذنب أعظم وجرم أكبر من الذي يزني ويشرب الخمر ويلوط وكذا وكذا وكذا، ما الذي يرضى لنفسه أن يضع نفسه في هذا المقام؟ ترك الصلاة بلا شك أمره خطير جد خطير. نعم قال نعم قال أما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له، يشير إلى ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين منعوا الزكاة وكانت لهم شوكة. يقول الشيخ فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من مال، هذه محل خلاف بين العلماء لهذا الحديث، قال لقوله ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها، أما آخذوها فهذا لا إشكال، وشطر ماله معها بعضهم ذهب إلى أن هذا الحكم أصيل في المسألة، بمعنى أن الذي منع ولا شوكة له يؤخذ ماله وزيادة، وذهب بعض أهل العلم لأن هذه الزيادة إنما هي تعزير ترجع إلى الإمام، الأصل أخذ الزكاة، هل يعزر؟ هذا يرجع فيه إلى الإمام هو الذي ينظر، هذا الذي رجحه جمع من أهل العلم. قال وإن كانوا جملة وإن كانوا جماعة، هذه الصورة الثانية، ولهم شوكة كما حصل من أولئك الذين امتنعوا عن الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم، ولهذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، رجعه عمر ولما رأى موقف أبي بكر وثباته عرف أنه الحق، قال وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء عن التكفير، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. طبعا تم كلام لأهل العلم، ولعل حقيقة الشيخ حافظ من دقته ذكر هذا، تم كلام مجمل في سياقات في شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ومن بعده، يقولون تارك المباني. هذه الجملة بعمومها تدخل الصيام، لكن في تفاصيل الكلام حسب ما أذكره الآن، وفتحت على أحد المواطن الآن حتى أقرأه عليكم، لم أجد التنصيص على الصيام. ولعل هذا، يعني أنا أقول هذا من دقة الشيخ حافظ لما قال وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، سواء في النصوص أو عما أثر عن السلف الصالح رضوان الله عليه. يقول شيخ الإسلام وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان. لا، قبل هذا قال شيخ الإسلام قد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها. انظر في سياقنا، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالدم، انظر، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، بل نقلت عنه خمس روايات أحمد في المسألة. قال وفي تكفير وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عن أنه يكفر من ترك واحدة منه، سواء الشهادتان أم الصلاة أم الزكاة أم الصيام أم الحج، هذا مفهوم الكلام. عن نعم، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك بن حبيب، وعنه رواية ثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن، أي الأربعة. وهذه أقوال معروفة بالسلف. فأنا أقول حبذا يعني أن يكون ثم بحث خاصة في مسألة الصيام ويعلق هنا، لعل يعني من ينشط له ونقف إذا وقفنا، فيكون هذا من باب التعقيب على الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى. ما أدري النسخة التي عندكم، هل ثم تعقيب عند قولي وأما الصوم فلم يرد فيه شيء؟ إن هما السؤال ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل، أقر بالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل، تكلم عن الصيام، تكلم عن الزكاة، عند معذرة تكلم عن الصلاة، تكلم عن الزكاة، عند الصيام قال وأما الصوم فلم يرد فيه شيء. والذي يظهر أنه فيه عموميات عمومات كما جاء في كلام شيخ الإسلام وكذلك في كلام لابن رجب وغيره. نعم، قال وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. والله أعلم، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ الحكمي حفظه رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال سؤال ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ قال الجواب قول الله تعالى لقد من الله أفهم شيخ السؤال الذي بعد
لا 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 منه نبدأ أي شيء
قال الجواب قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وغيرها من الآيات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فلازلنا مع الشيخ العالم حافظ الحكم رحمه الله تبارك وتعالى ومع مؤلفه القيم المسمى بأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة وكنا قد توقفنا عند هذا السؤال المتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله قال الشيخ ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله مضى معنا عناية الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في مؤلفه بذكر الدلائل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقة عظيمة النفع كبيرة الفائدة لأن قوام هذا الدين إنما هو على الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضت معنا تلكم السؤالات التي استفتح بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مؤلفه إلى أن وصل إلى السؤالات المتعلقة بشهادة أن محمد رسول الله نعم فقال هنا ما دليل شهادة أن محمد رسول الله أورد جملة من الأدلة من كتاب الله جل وعلا كلها تدل على هذا الأصل العظيم وهذه المسألة الكبيرة فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي اصطفاه ربه جل وعلا بهذا الدين وهو الذي ختم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة انظر إلى عظيم منة الله جل وعلا على أهل الإيمان بأن بعث فيهم هذا الرسول الكريم وبعثه لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هو من نفس القوم الذي بعث فيهم فهم يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفونه معرفة كمعرفة الواحد لنفسه قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الخير يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى المنزلة عليه ويحرص على تزكيتهم ويحرص على أن يعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة هي السنة قال وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كذلك هذه الآية فيها بيان هذا الرسول الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعرفونه ويعرفون أباه وأمه، فهو منهم، ليس بغريب عنهم، عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما فيه عنتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صفات عظيمة كان عليها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسول، هذا جاء في معرض الرد على أهل النفاق، في معرض الرد على أهل النفاق، والله جل وعلا هو الذي اصطفاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قال: الجواب هو التصديق الجازم من شميم القلب المواطي لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
نعم، هذا السؤال متعلق بالذي قبله. الذي قبله فيه ذكر الدليل على رسالته، ووجه الشاهد منها في الآيات التي قد تقدمت معنا، وهنا بيان معنى هذه الشهادة أن محمدا رسول الله. قال رحمه الله: التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان. فلا ينفع قول اللسان دون أن يكون ثم ربط على هذا القلب بما نطق به اللسان، فلا بد من ربط القلب على هذا المعتقد والنطق باللسان، والنطق باللسان. ولهذا قال: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله. هذان الأمران جمعا المعتقد الحق من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قال أهل العلم: عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فهذان قد جمعا المعتقد الحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسول. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم.
فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أبناء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام.
نعم، هذا الأول، التصديق، يجب أن نصدق بكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم إما من الأمور التي مضت أو الأمور المستقبلة فإننا نؤمن بهذا إيمانا جازما. فقد قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أمورا وقعت في من كان قبلنا، وكذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن أمور تكون في مستقبل الزمان، بل أخبرنا عن أشراط الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى. كل هذا مما نؤمن به ونعتقده اعتقادا جازما، تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وكذلك فيما أحل من حلال وحرام من حرام. فهو الأمين الذي ائتمنه الله جل وعلا على وحي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال
والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه.
نعم، الثانية الامتثال والانقياد لما أمر به. الأول التصديق فيما أخبر وفيما أحل من الحلال وفيما حرم من الحرام، نصدقه صلى الله عليه وسلم ونعتقد فيه أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الثاني التزام، نعم، الامتثال والانقياد لما أمر به. الامتثال والانقياد لما أمر به، فنطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، سواء كان أمر إيجاب أم استحباب، سواء كان أمر إيجاب أم استحباب. وهذه الطاعة منها ما هو طاعة واجبة ومنها ما هو طاعة مستحبة بحسب الأمر، بحسب الأمر. نعم. قال والكف،
قال والكف والانتهاء عما نهى عنه.
هذا الثالث، أن نكف وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فما أمر به صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم كله من وحي السماء. فإن السنة هي الوحي غير المتلو، وهي كالقرآن في الحجة، هي كالقرآن في الحجة. وليس ثم فرق عند السلف إذا ما أراد الواحد منهم الاحتجاج في كتاب، نعم، وليس ثم فرق عند السلف إذا ما أراد منهم الواحد الاحتجاج أن يحتج بالكتاب أو السنة، بل أيما دليل كان قريبا إلى ذهنه فإنه يستدل به، وليس ثم ترتيب عند أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، خلافا لما عليه بعض من ذهب إلى الترتيب. ولهذا لما جاء ذاك الرجل مع صاحبه إلى عبد الله بن عمر وسألوه عن أناس عندهم يقولون إن الأمر أنف وأن لا قدر، الآيات التي تثبت القدر في كتاب الله جل وعلا كثيرة، ولكن ابن عمر رضي الله عنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه والده عمر، حديث جبريل المشهور. فهنا ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه مما يجب الامتثال وفعل ما أمر به والابتعاد عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال والكف والانتهاء عما نهى عنه، وكما قلت فيما مضى، ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام كله من دين الله جل وعلا، من شرع الله تبارك وتعالى. نعم.
قال واتباع شريعته.
نعم، اتباع شريعته والتزام، نعم،
والتزام سنته في السر والجهر.
نعم، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، هذه الرابعة. الأولى التصديق، الثانية فعل الأمر، الثالثة ترك النهي، الرابعة اتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، ألا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. ثم بابان كبيران في الدين، أعني فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الأول متعلق بالعبادات والآخر متعلق بالعادات والمعاملات. أما الأول المتعلق بالعبادات ف فهذا مبناه على الحظر وعلى المنع وعلى التوقيف. وأما الآخر المتعلق بالمعاملات وبالعادات فإن الأصل فيه الحل، فإن الأصل فيه الحل حتى يأتي الدليل الشرعي على الحظر. ولهذا قال هنا: واتباع شريعتي والتزام سنتي في السر والجهر. فيحرص المرء على أن يعبد الله جل وعلا على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يرقبونه في أحواله كلها، وكان إذا ما فعل العبادة إما أن يأمر أصحابه بالاقتداء به، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وإما أن يرغب كما في حديث عثمان: من توضأ، في تمام الحديث: من توضأ نحو وضوئي هذا الحديث. فالشاهد أن العبادة مبناها على الحظر، بمعنى لا بد أن ننظر كيف تعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، أو كيف أرشد أو شرع النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه العبادة. فالزكاة مثلا قد بين عليه الصلاة والسلام الأنصاب في الأموال الزكوية، وبين مقدار ما يخرج منها. فالشاهد أن نلزم شريعته ونحافظ أو نلتزم سنته عليه الصلاة والسلام في السر والجهر. نعم.
قال: مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله.
نعم، مع الرضا بما قضاه والتسليم له. في قصة الزبير مع ذاك الرجل لما حصل ما حصل في أمر الماء في شر الحرة، الشاهد قال ذاك الرجل قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أغضبه حتى تغير لونه: أو كان ابن عمتك، أي أن حكمك هذا حابيت فيه هذا القريب. يقول الزبير رضي الله عنه: وأحسب أن هذه الآية نزلت فيه، ألا وهي قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأمل إلى هذا البيان من رب العزة والجلال الذي فيه نفي الإيمان: فلا وربك لا يؤمن. وانظر إلى هذا القسم الذي أقسم به الرب جل وعلا، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى دلالة على عظمه هذا الأمر المقسم به والمقسم عليه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس هذا وحسب، بل قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. مجرد الحرج الذي يكون في الصدر لا يكون مما قضيت. وليس هذا وحسب، قال: ويسلموا تسليما. يسلم لحكم الله جل وعلا. تأمل لو أن كثيرا من الناس ممن حصلت بينهم هذه الخصومات وضعوا هذه الآية نصب أعينه في ظن أن كثيرا من هذه الخصومات تذهب، لأن الأمر خطير وعظيم. نعم. قال وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله، من أطاعني فقد أطاع الله كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ومن عصاني فقد عصى الله جل وعلا. نعم.
قال لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله.
تأمل. لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. كل هذا قد جاءت به النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب في الناس، وقد خطب عدة خطب في حجة الوداع، ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فصار يشير إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، يشير إلى السماء وينكتها عليهم 3 مرات اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لأمره جل وعلا، وهو الذي بعثه به سبحانه وتعالى. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه أتم البيان. ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام أنه تركنا على المحجة ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا ها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. هذا حديث جابر، وفي حديث أبي حديث جابر عند مسلم، حديث جابر المشهور الطويل، وعند الحاكم من حديث أبي هريرة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام لما قال ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، كذلك جاء عنه في حديث العرباض بن ساري لما وعظهم تلك الموعظة البليغة بعد صلاة الفجر حتى ذرفت عيون الصحابة ووجلت قلوبهم، فقال أحدهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصي، قد كانوا يعلمون الخير بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وذاك يعني ماذا؟ أن الوحي لازال ينزل، فإذا مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، فأرادوا ماذا؟ أرادوا وصية. الوصية هي العهد بالأمر المهم، العهد بالأمر المهم، أرادوا وصية يتواصون بها بعد موته. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، معذرة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل النبوة، وهو مما قد أشار إليه الشيخ لما قال تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء. نحن اليوم بيننا وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم من السنين؟ بيننا وبين وفاته عليه الصلاة والسلام نحو من 32 بعد 400 من السنين وأيام، لأن اليوم 18 أو 17 على حسب الرؤية من شهر ربيع الأول، والنبي توفي في 12، أي بيننا وبين وفاته صلى الله عليه وسلم نحو من 32 سنة بعد 400 ونحو من 5 أيام. النبي يقول فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي مكث بعدها 3 أشهر و3 أيام اعتبارا من يوم عرفة. أما في 13 فتكون 3 أشهر إلا يوم باعتبار انتهاء الحج. الشاهد ماذا؟ حج معه 100,000. اليوم المسلمون كم بلغوا؟ كم العدد؟ عدد سكان العالم تجاوز 7 مليار. عدد سكان العالم تجاوز 7 مليار في آخر الإحصائيات، وعدد أهل الإسلام تجاوز 1.5 مليار، بل وصل إلى قرابة 1,700,000,000 أو يزيد شيئا عن هذا. لكن انظر فيهم تجد مصداق ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فرق وجماعات وأحزاب ومذاهب، حتى بعضها لا إسلامي ويعتنقها من يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما المخرج من هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام، كان سائل يسأل لما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كان سائلا يسأل: ما المخرج يا رسول الله من هذا الاختلاف؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شدة التمسك. اليوم دحين لو أن لك شيء تملكه فجاء أحد ينازعك ويريد أن يأخذه منك، فإنك تتمسك به، فإنك تتمسك به، فإن اشتدت منازعته تستعين بالنواجذ حتى لا يأخذها منك، ليس كذلك؟ هذا هو حديث رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، دلالة على شدة التمسك. فإذا أراد من يريد أن ينازعك ويخرجك عن السنة تتمسك وتبالغ في هذا التمسك حتى لو أن تعض بالأنياب، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن عظيم منة الله أنه قد أكمل هذا الدين كما قال الشيخ: ولم يتوفه حتى أكمل به الدين. الصحيح، جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال عمر: إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها، يوم عرفة في عشيتها، وما مكث النبي بعدها في حجة الوداع في يوم عرفة اليوم 9 إلا 3 أشهر و3 أيام. 3 أشهر و3 أيام. توفي في اليوم 12 من شهر ربيعه الأول من السنة 11. أكمل الله جل وعلا لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة، وما على المرء منا إلا أن يتمسك به. وقد رغب في تمام الآية بذلك: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا ترغيب لك يا عبد الله أن تتمسك بهذا الدين الذي رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له به. نعم، قال: وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. نعم.
قال: سؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ قال: الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط شهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شرط في الأولى.
نعم، يقول الشيخ في هذا السؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها، شهادة أن لا إله إلا الله، هل تقبل دون أن تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، فلا بد من شهادة التوحيد، سواء توحيد المرسل أو توحيد المرسل. الأولى هو توحيد المرسل، شهادة أن لا إله إلا الله. المرسل هو الرب جل وعلا، هو الذي أرسل هذا الرسول الكريم. والأخرى شهادة توحيد المرسل، أي هذا النبي الكريم. فلا يتبع اتباعا مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: لا يتبع شخص بعينه اتباعا مطلقا وينتصر لقوله انتصارا مطلقا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة في أفرادهم لا يكون لهم هذا. ثم ذكر هذا في المنهاج أنه كذلك لا ينتصر لجماعة انتصارا مطلقا إلا جماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وهم أهل السنة وهم أهل الحق أهل الحديث، هم الطائفة الناجية وهم الفرقة المنصورة. يقول: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك أو أطاعوك لذلك فأعلم، أما قبل هذا لا تقف، لابد أن ينطقوا بالشهادتين حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يدخلوا في الإسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. نعم.
قال: سؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ قال الجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية وغيرها.
الذي بعد، الذي هذا الظاهر الذي بعد. ما دليل الصوم؟
قال السؤال: ما دليل الصوم؟ قال الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم الآيات. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوعوا شيئا. الحديث. قال سؤال: ما دليل الحج؟ قال الجواب: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث. وفي الصحيحين. وتقدم حديث جبريل.
الحديث في الصحيحين من غير واو. عندك واو؟
لا.
أي الحديث في الصحيحين.
أحسن الله إليكم.
وإليك.
قال: الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير.
نعم، هذه السؤالات الثلاث متعلقة بأركان الإسلام الأربع، لأن الحديث لا زال عن أركان الإسلام. قد مضى معنا فيما مضى لما تكلم عن الإسلام وعن مراتب مراتب الدين وتكلم عن الإسلام، قال: ما الدليل على تعريفي بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ أورد حديث جبريل وحديث ابن عمر، حديث جبريل ما الإسلام، فأخبره في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فتكلم عن شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وعن شهادة أن محمد رسول الله، وقد تقدمت معه. تمم الكلام على بقية أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج. وذكره لها هنا على جهة الإجمال، ولا يريد أن يتكلم عن المسائل المتعلقة بالصلاة والزكاة والصيام والحج وتفاصيلها، لأن المبحث ليس متعلقا بهذا، بابه باب الفقه، وفي منظومته الشهيرة التي نظم فيها الفقه ومسائله تكلم على هذا على جهة البسط والتفصيل، وقد شرحها تلميذه شيخنا الشيخ زيد رحمه الله شرحا مباركا في أكثر من خمسة مجلدات. الشاهد ماذا؟ هو هنا يتمم الكلام على أركان الإسلام ويذكر الأدلة على ماذا؟ على وجوبها، فيجب علينا أن نعتقد وجوبها وأن نعتقد أنها من أركان هذا الدين للأدلة الدالة على ذلك. السؤال الأول، أقصد من هذه السؤالات الثلاث، قرن بين الصلاة والزكاة لأنها قرنت كثيرا في كتاب الله جل وعلا، كثيرا ما قرن ربنا جل وعلا بين الزكاة والصلاة في مواطن كثيرة، حتى قال بعضهم في 85 موطنا، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ثم تصحيف تتبعتها فلم تصل إلى 30 موضعا، تتبعتها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم فلم تصل إلى 30 موضعا. أقصد قرن أو ذكر الزكاة قرينة للصلاة، منها هذه التي أوردها إن لم تخن الذاكرة والعهد بعيد ابن عابدين، ذكر أنها في نحو من 85 في الحاشية، في 85 موضعا. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه كلها دلالة على أنها من فرائض هذا الدين، يعني الصلاة وكذلك الزكاة. انظر، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. أما قبل هذا فلا، ليسوا هم لنا بإخوة في الدين، وهذا يدل على أنها من أركان وفرائض الدين، أعني الصلاة والزكاة. كذلك في قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كل هذا يدل على عظم أمر الصلاة وعلى عظم أمر الزكاة في دين الله جل وعلا. فإذا ما ضممنا هذه الآيات مع حديث عمر وحديث ابن عمر وأن هذا من أركان الإسلام، تبين لنا منزلة الصلاة ومنزلة الزكاة غاية البيان. قال: ما دليل الصوم؟ الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام. أورد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض، فإن الصيام في أصله ليس من خصائص هذه الأمة، إنما قد كتب على من كان قبلنا من الأمم، كما قال ربنا جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا التشبيه فيه فوائد، منها أن الله جل وعلا لم يدخر فضلا عن هذه الأمة. الصوم أجره عظيم وفضله كبير وثوابه جزيل، فلم يدخر ربنا جل وعلا عن هذه الأمة هذا الفضل. كذلك من فوائد هذا التشبيه أن بعض الناس قد يظن أن فيه شيء من العنت والمشقة، فهذا فيه تذكير له أن هذا ليس فيه وحيدا، وليست هذه الأمة اختصت به، بل كذلك الأمم التي كانت قبلها. قال: وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر، والأمر للوجوب، الأمر للوجوب. قال: ولا وفي حديث الأعرابي أخبرني نعم ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. كذلك الحج، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال وقوله وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية الأولى القول بفرض الحج فيه بعد، لأن الأمر هنا لمن دخل في النسك، الأمر هنا لمن دخل في النسك، وهذا من أدلة من استدل على أن الحج فرض في السنة السادسة، استدل بهذه الآية وأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة، وهذا فيه بعد، لأن الذي جاء في هذه الآية ليس حكم الحج ابتداء، وإنما حكم من دخل في النسك، وبقي الأمر إلى اليوم. فنسك الحج والعمرة يختلف عن غيره من العبادات كالصلاة والصيام الذي هو تطوع. فمن دخل في نسك الحج تطوعا أو في نسك العمرة تطوعا فإن الواجب عليه الإتمام، ولا يستطيع أن يخرج منه إلا إذا ما حصله إحصار أو نحو ذلك من المسائل المعروفة في هذا الموطن. أما في الأصل فيجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام. أما الآية الأخرى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي ظاهرة بينة بوجوب الحج. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج، الحديث في الصحيحين، وهذا حسب ما عندنا ومما وقفنا عليه هو في صحيح مسلم للبخاري، والله أعلم، قد يكون وهما، وقد ذكر هذا الشيخ يكون يعني من حفظه، وقد يكون وقف على نسخة أو وقف على مصنف قد أشار إلى أن الحديث مخرج في الصحيح، وهذا أمر معروف، ويغيب مثل هذا على كبار من الأئمة. حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور، أخرجه البخاري في 7 مواضع وأخرجه مسلم. حافظ بن حجر على سعة اطلاعه وكبير استيعابه حتى لكتب أهل العلم، لما شرح الحديث وهم من نسبه إلى مالك في الموطأ، قال: هو ليس في الموطأ. قالوا: نعم. قال: إن مالك لم يخرجه في موطئه. السيوطي جاء بعده وخطأ الحافظ بن حجر وقال: قد أخرجه مالك، لكنه ليس في الروايات المشهورة كرواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره، إنما هو في رواية من؟ محمد بن الحسن، والرواية موجودة والحديث موجود فيها، حديث إنما الأعمال بالنيات موجود في النسخة المطبوعة التي هي من رواية محمد ابن الحسن. نعم، هذه فقط فائدة ألا يتجاسر طالب العلم على تخطئة أهل العلم ابتداء، كونه مثلا ما يجده في النسخة التي بين يديه، كونه لا يجدها في النسخة التي بين يديه. قال: وقد وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس، وغيرها كثير. نعم.
قال: سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ قال: الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون.
نعم، ليت الشيخ جعل هذا تتمة لبيان الحكم ابتداء، فمن جحد واحدا من هذه الأركان الخمس أو أقر بها واستكبر عنها فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة بإجماع أهل العلم. ما هو الأمر المترتب على هذا؟ يقتل كفرا، يقتل كفرا لا حد، يقتل ردة لا حد، كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. ولا بد من تتمة لهذا، أن هذه الأحكام لا ينفذها أحد الناس، هذا الأمر موكول إلى ولي الأمر، هذا الأمر أمور الحدود والتعازير إنما يقيمها ولي أمر المسلمين، وإلا يصبح الأمر فوضى، تصبح الدنيا فوضى إن لم يكون هذا. وهذا محل إجماع أن الحدود والتعازير إنما يقيمها ولي الأمر. نحن نتعلم هذا من باب معرفة مسائل العلم، أما تطبيق هذا هذا موكول إلى ولي الأمر، وولي الأمر وضع جهات مسؤولة عن هذا كالقضاء الشرعي، محاكم مثلا، نحن بفضل الله في بلادنا المباركة المحاكم الشرعية من حصل منه هذا ترفع أمره إلى المحاكم الشرعية وهي تنظر في هذا، هي تنظر في هذا. نعم، ولهذا قلت ليت الشيخ زاد السؤالات على طريقته، اللهم بارك، هو يعني يأتي بسؤال ويفرع عنه أسئلة، فليته رحمه الله يعني فرع عن هذا السؤال سؤال آخر مما قد ذكرناه فيما مضى. نعم.
قال: سؤال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ قال: الجواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس الحديث، وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها، الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والأحاديث السابقة وغيرها. وفعله وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا.
هذا سؤال مهم جدا مهم، ختم الشيخ به الكلام عن الإسلام وأركانه وحكم من ترك هذه الأركان إن كان جاحدا، وقد تقدم معنا هذا متعلق بمن تركها تهاونا وتكاسلا. قال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ قال: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. مفهوم المخالفة أنهم إن لم يكن هذا منهم فلا يخلى سبيله. قال: وحديث أمرت أن أقاتل الناس. الحديث يقول الشيخ هنا: أما الصلاة فمن أخرها تكاسلا عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب. هذه المسألة مما حصل فيها الخلاف الكبير بين أهل العلم، وهي من المسائل المختلف فيها بين أهل السنة على ما سأبينه الآن. فمنهم من ذهب إلى أن من ترك الصلاة فرضا واحدا حتى يخرج وقتها بدون عذر فإنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وهو رواية عن أحمد، قول لإسحاق، ونصرها من أشياخنا المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله. فرض واحد، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فرض واحد يتعمد إخراجه عن وقته تكاسلا وتهاونا فإنه يكفر كفرا أكبر. القول الثاني يشترطون الترك الكلي. القول الثاني يشترطون الترك الكلي، الترك الكلي بمعنى لا يصلي ولم يصلي لله مطلقا، مقر بالوجوب، مقر بالوجوب لكنه لم يصلي ولا يصلي، تركها تهاونا وكسلا. ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره وقالوا: تنزل عليه أحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، أي تركها تركا كليا. وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أي تركا كليا. وهذا اختيار شيخ الإسلام، ورجحه شيخ الشيخ محمد الصالح العثيمين، بمعنى أن الصورة الأولى شيخ الإسلام لا يكفر فيها والشيخ العثيمين لا يكفر فيها، الذي يتعمد إخراج وقت تهاونا وكسلا لا يكفرونه، ينظرون هل هو يتركها تركا كليا أم لا. الصورة الثالثة وتنبه لها جيدا لأنها هي الفارق بين أهل السنة وبين المرجئة، يترك الصلاة تركا كليا، يترك الصلاة تركا كليا تهاونا وكسلا، يرفع أمره إلى الإمام، يستثيبه الإمام 3 أيام، واضح؟ صلي كل ما يحين وقت صلاة، صلي، فإذا تمت الأيام ولم يصلي هذا كافر، ولا أعرف أحدا من أهل السنة ممن لا يقول بالقول الأول أو الثاني، لا يقول بهذا القول، وهو قول الشيخ الألباني وترجيحه. المرجئة ماذا يقولون؟ إن استتيب يقول لا يكفر حتى لو لم يصلي. هذا الفاصل هنا بين قول أهل السنة أو قول من أقوال أهل السنة في باب الصلاة، ممن لا يرى كفر من تركها تهاونا وكسلا، وبين المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ يقول حتى أصل حتى لو ضرب عنقه، ما دام هو عنده تصديق هو مؤمن، كإيمان أبي بكر وعمر ليس فقط مؤمن والعياذ بالله. فهنا أهل السنة من لا يقول بالقول الأول ولا الثاني يقول بكفر هذا الثالث، وهو اختيار الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم ابن القيم رحمه الله في أول رسالته في حكم تارك الصلاة أشار إلى مسألة جميلة لما ذكر الخلاف في الجملة، هو الخلاف على قولي، يعني أنا بس هنا مشيت على ذكر الأقوال الثلاثة، وإلا الخلاف في الجملة على قولي. القول الأول الذي يتركها تهاونا وكسلا كافر مطلقا، والقول الثاني لا يكفر، ويفصلون. لما ذكر ابن القيم هذا قال وقد أجمع أهل العلم على أن هذا الذي يترك الصلاة، طبعا ليس عند من يكفر، عند من لا يكفر، هذا الذي يترك الصلاة ذنبه أعظم من الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويلوب ويفعل تلك الموبقات والجرائم والعياذ. شوف واحد ما يصلي لقي مثلا عاقل مثلا ولا في منه أذى، واحد ثاني يصلي لكن مبتلى بشرب الخمر لكن في الصلوات يحافظ على صلواته، هذا أفضل من ذاك. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله لما يأتي إلى تقرير هذه المسألة يشير كذلك إلى أمر جميل، يقول ما الذي يرضى لنفسه أن يكون في منزلة بعض العلماء يقول هو كافر وبعض العلماء يقول هو أفجر خلق الله وهو في ذنب أعظم وجرم أكبر من الذي يزني ويشرب الخمر ويلوط وكذا وكذا وكذا، ما الذي يرضى لنفسه أن يضع نفسه في هذا المقام؟ ترك الصلاة بلا شك أمره خطير جد خطير. نعم قال نعم قال أما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له، يشير إلى ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين منعوا الزكاة وكانت لهم شوكة. يقول الشيخ فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، هذه محل خلاف بين العلماء لهذا الحديث، قال لقوله ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها، أما آخذوها فهذا لا إشكال، وشطر ماله معها بعضهم ذهب إلى أن هذا الحكم أصيل في المسألة، بمعنى أن الذي منع ولا شوكة له يؤخذ ماله وزيادة، وذهب بعض أهل العلم لأن هذه الزيادة إنما هي تعزير ترجع إلى الإمام، الأصل أخذ الزكاة، هل يعزر؟ هذا يرجع فيه إلى الإمام هو الذي ينظر، هذا الذي رجحه جمع من أهل العلم. قال وإن كانوا جملة وإن كانوا جماعة، هذه الصورة الثانية، ولهم شوكة كما حصل من أولئك الذين امتنعوا عن الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم، ولهذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، رجعه عمر، ولما رأى موقف أبي بكر وثباته عرف أنه الحق، قال وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء عن التكفير، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. طبعا ثم كلام لأهل العلم، ولعل حقيقة الشيخ حافظ من دقته ذكر هذا. ثم كلام مجمل في سياقات لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ومن بعده، يقولون تارك المباني. هذه الجملة بعمومها تدخل الصيام، لكن في تفاصيل الكلام حسب ما أذكره الآن، وفتحت على أحد المواطن الآن حتى أقرأه عليكم، لم أجد التنصيص على الصيام. ولعل هذا، يعني أنا أقول هذا من دقة الشيخ حافظ لما قال وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، سواء في النصوص أو عما أثر عن السلف الصالح رضوان الله عليه. يقول شيخ الإسلام وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان. لا، قبل هذا، قبل هذا قال شيخ الإسلام قد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها. انظر في سياقنا، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالدم، انظر، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، بل نقلت عنه خمس روايات أحمد في المسألة. قال وفي تكفير، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عن أنه يكفر من ترك واحدة منه، سواء الشهادتان أم الصلاة أم الزكاة أم الصيام أم الحج. هذا مفهوم الكلام. عن نعم، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك بن حبيب، وعنه رواية ثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن، أي الأربعة. وهذه أقوال معروفة بالسلف. فأنا أقول حبذا يعني أن يكون ثم بحث خاصة في مسألة الصيام ويعلق هنا، لعل يعني من ينشط له، ونقف إذا وقفنا فيكون هذا من باب التعقيب على الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى. ما أدري النسخة التي عندكم هل ثم تعقيب عند قولي وأما الصوم فلم يرد فيه شيء؟ إن هما السؤال ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل، أقر بالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل. تكلم عن الصيام، تكلم عن الزكاة، عند معذرة تكلم عن الصلاة، تكلم عن الزكاة، عند الصيام قال وأما الصوم فلم يرد فيه شيء. والذي يظهر أنه فيه عموميات، عمومات، كما جاء في كلام شيخ الإسلام وكذلك في كلام لابن رجب وغيره. نعم، قال وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. والله أعلم، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.